ده كان واحد من أروع القرارات اللي أخدتها، وحرفيا كان نقطة تحول كبيرة جدا في حياتي، إني أتعلم مهارة التسويق الإلكتروني وأبدأ أشارك اللي أنا بتعلمه في فيديوهات تعليمية على يوتيوب، ومنها تبدأ تجيلي تعاقدات مع شركات وأفراد عايزين يتعاونوا معايا علشان أستقيل من الوظيفة وأبدأ شركتي الخاصة. وكل ده بدأ بفكرة واحدة، إني أخوض تجربة جديدة. لو بصيت على الطفل الصغير وهو بيحاول يستكشف كل الأشياء والأماكن اللي حواليه، هتعرف إنه فطرة الإنسان إنه يكتشف ويخرج عن المألوف، ولكن ده بيتغير كل ما بتكبر. بتبدأ تقول لنفسك، ليه أخرج من المكان اللي أنا مرتاح فيه؟ ليه أضيع مجهودي وطاقتي في المجهول؟ ليه أخاطر بالفشل وعدم تمكني من التكيف مع أي تحديات جديدة وأنا مستقر دلوقتي وعارف أولي من آخري؟ ليه أحط نفسي في شعور بالقلق والتوتر من حاجة جديدة صعب أتوقع نتائجها أو تبعاتها؟ الناس هتقول عليا إيه لو فشلت؟ أكيد ساعتها هشعر بإحباط شديد لو ما قدرتش. من أول نفس المطعم اللي بتحب تروحه وتطلب نفس الأكل عشان بتقول لنفسك افرض لو طلبت حاجة جديدة مش يمكن ما تطلعش حلوة، وصولا لنفس الوظيفة او الشغل اللي انت فيه من سنين وخايف تجرب حاجة جديدة او تتعلم مهارة جديدة تغير بيها مسارك الوظيفي اللي انت مش راضي عنه، واللي انت ما تعرفوش فعليا انك برضو بتخاطر لما بتركن لمنطقة الراحة اللي انت فيها، بتخاطر انك واقف مكانك ومش بتتعلم اي حاجة جديدة ولا بتطور من نفسك، بتخاطر بعدم توسيع دايرة علاقاتك ومعارفك، بتقلل من ثقتك ونظرتك لنفسك، بتقتل روح الإبداع عندك، بتخاطر بعدم اكتشاف نفسك ومهاراتك وحدود قدراتك، بتحرم نفسك كمان من تجارب جديدة وذكريات جميلة تسعد بيها وتستفيد منها، بتخاطر بصحتك النفسية وحصرها في روتين ثابت بيدفعك للتوتر والضغط النفسي والشعور بالإجهاد والاحتراق النفسي، بتقتل فرص نموك وزيادة دخلك وتحسين وضعك المعيشي، بتقلل من إحساسك بالرضا عن نفسك. أنا أحمد عبد الدايم، وفي حلقة النهاردة من أفيدونا من كتاب هنلقي الضوء على أهم الأفكار الموجودة في كتاب تبدأ الحياة خارج منطقة راحتك للكاتبة لبنى الحو. خلينا الأول نفهم يعني إيه منطقة الراحة. منطقة الراحة هي الحاجات اللي عقلك اللاواعي بيخليك تعملها من غير ما تفكر، تشرب القهوة في نفس الكوباية، تلبس نفس الألوان، تخرج في نفس الأماكن، علشان أنت عملت الحاجات دي قبل كده وحسستك بالسعادة، فعقلك اللاواعي بيخليك تفضل تكررها علشان تحس نفس الإحساس. الجانب اللي بيخليك تفضل جوه منطقة راحتك هو إنك بتتعرض لتوتر أقل، بتحس إنك مالك زمام الأمور وإن الخيوط كلها في إيدك، لكن الجانب الآخر منها هو الركود والخمول اللي هتحسه مع الوقت كل ما الدايرة دي بتضيق عليك. أول خطوة مفروض تعملها علشان تخرج من منطقة الراحة هي إنك تعترف إنه أنت الوحيد المسؤول عن المكان اللي أنت فيه، وإنك برضو أنت المسؤول على إنك تتحرك منه حتى لو كان في أسباب ظاهرية هي اللي خلتك هنا، بس برضو مفتاح حياتك في إيدك أنت. خلينا نتكلم شوية عن مخ الإنسان بيتكون من إيه. المخ عبارة عن 3 أجزاء: المخ الأعلى وده الجزء الواعي المسؤول عن اتخاذ القرارات، المخ الأدنى وده المسؤول عن العمليات الحيوية اللي بيساعدك تفضل على قيد الحياة، والمخ الأوسط وده العقل اللاواعي اللي مليان مشاعر وهرمونات وهو ده الجزء اللي بيخليك عايز تفضل دايما في منطقة الراحة. والمفروض علشان نخرج من منطقة راحتنا دي اننا نخلي عقلنا الواعي متحكم اكتر في عقلنا اللاواعي، وعملية التغيير دي صعبة جدا ومكلفة، وبالتالي ممكن تلاقي حد راضي انه يفضل في شغلانة مش مريحة بالنسبة له، او يفضل في علاقة سامة ويكتفي بس بالشكوى، مع انه التغيير هيكون راحة اكتر بالنسبة له، بس بيجي مع التغيير ده صبر ومجهود، وهو بتفكير ساذج وطفولي مش عايز يصبر ولا عايز يبذل مجهود وعايز يشوف النتيجة بسرعة، وبالتالي بيفضل مكانه أسهل. وبالتالي علشان التغيير ده يحصل لازم تفهم العقل الباطن اللي هو السبب في انك قاعد جوه منطقة راحتك بيشتغل ازاي. العقل الباطن ده هو اللي بيخزن كل ذكرياتك، وهو اللي بيحرك مشاعرك، هو المسؤول كمان عن صناعة عاداتك. انت في يومك بتستخدم عقلك الواعي يمكن بنسبة 10%، لكن 90% من الوقت بتستخدم عقلك اللاواعي. يعني مهم جدا نعرف ازاي نتحكم فيه. ده بيحصل لما تخلي عقلك الواعي يتعود على الكلام مع عقلك اللاواعي. في تكنيك مهم جدا اسمه ما هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث، إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل. نفترض أنك حاسس بالخوف في موقف معين، لما تستخدم التكنيك ده هتخلي عقلك الواعي يكلم عقلك اللاواعي، وغالبا معظم الأوقات أسوأ حاجة ممكن تحصل دي أصلا ما بتحصلش وبتكون مجرد وهم في دماغك. لما تفضل طول الوقت تقول لنفسك أنك مثلا شخص جبان، سهل جدا ساعتها عقلك الباطن يصدق الحاجة دي عنك كحقيقة مطلقة. فأي حاجة هتيجي تعملها فيها شجاعة ده هيكون مخالف للحاجة اللي أنت أصلا عارفها عن نفسك أنك شخص جبان. علشان كده مهم جدا تاخد بالك من الكلام اللي بيكرره عقلك الواعي لعقلك اللاواعي، علشان ده بيأثر على حياتك كلها. هل نمط شخصيتك بيأثر على قدرتك على الخروج من منطقة الراحة؟ علماء النفس قسموا الشخصيات لخمس سمات وسموها البيج فايف. ايه هي السمات دي؟ اولا الانفتاح على التجارب. الشخصية دي عندها الميل للمغامرة والافكار الغير مألوفة، والاشخاص اللي عندهم السمة دي بيكون عندهم فضول اكتر للتجارب الجديدة، وبيشوفوا ان التنوع ده هو اللي بيدي طعم مختلف للحياة. تاني طبيعة شخصية سمتها الكاتبة الضمير، ومعناها ببساطة التصرف بمسؤولية، والناس اللي عندهم الصفة دي مش بتلاقيهم بره منطقة راحتهم من غير خطة، بيهتموا بالتفاصيل وبيحبوا النظام والترتيب. تالت سمة شخصية هي الاجتماعية. الشخص الاجتماعي بيكون مليان طاقة وعنده نشاطات كتير جدا، بيحس بالراحة مع الناس، بيعرف يفتح مواضيع، بيبقى هو روح القعدة. رابع سمة هي الوفاق، يعني قدرتك على التعاطف واللطف مع اللي حواليك، وصاحب السمة دي بيكون شخص قلبه طيب وبيهتم بالناس. خامس سمة هي العصابية. دول الأشخاص اللي بيختبروا مشاعر التوتر والقلق بشكل أكبر بكتير جدا من المعتاد، وبيستجيبوا للضغوطات بشكل أسوأ. الأبحاث بتقول إنه نمط الشخصية المنفتحة على تجارب جديدة ده أسهل واحد ممكن يخرج بره منطقة راحته. طيب هل معنى كده انه الشخص المنغلق ما يقدرش يعمل نفس الحاجة؟ بالعكس، ممكن يقدر، بس امتى؟ لما يمسك نفسه وهو متلبس بالرفض لتجربة جديدة، ويسأل نفسه ليه بيرفض يخوضها، ويعمل حوار بين عقله الواعي وعقله اللاواعي. زي ما قلنا، الكاتبة بتكلمنا باستفاضة اكتر عن كل سمة منهم، وبتقول لنا انه في تقسيمات كتير لانماط الشخصية، بس هي اختارت التقسيمة دي علشان من وجهة نظرها دي اكترهم ارتباطا وتأثير على الخروج من منطقة الراحة. طيب ايه الخطوات اللي هنمر بيها علشان نخرج بره منطقه الراحه؟ منطقه الراحه زي ما قلنا هي المكان اللي بتحس فيه بالامان، هي الروتين والعادات اللي بتحسسك بالاستقرار. اول ما تخرج منها بتقابل منطقه اسمها منطقه الخوف، اللي هتبدا فيها تواجه شويه زعزعه في ثقتك بنفسك وباهدافك، وهيكون سهل جدا ساعتها انك تاخد خطوه لورا لو ما كنتش بتواجهها بثبات واستعداد. لما تشجع نفسك بانك تتحاوط بناس تشاركك نفس الشغف، ثقتك في نفسك هتزيد وخوفك هيقل، وهتبدا تدخل في المرحله اللي بعدها اللي هي منطقه التعلم، ودي المنطقه اللي عندها الرحله بتكون شيقه جدا. مش مهم في المرحله دي انك تركز على الهدف النهاية قد ما مهم انك تركز على النظام اللي انت حطه علشان يوصلك للهدف ده. تركيزك على النظام نفسه هو اللي هيقوي عضلة ارادتك، وهيدخلك في المرحلة اللي بعدها اللي هي منطقة النمو، وهنا انت بتشوف نفسك واقف على ارض صلبة وبتاخد خطوات ثابتة ناحية هدفك، وساعتها من حقك تحس بالفخر علشان انت وقتها هتكون فعلا حققت النجاح في الخروج بشكل فعلي. هل السلوك بيجي الاول ولا الدافع؟ بتحكي الكاتبة عن واحد بيقول انه كان علشان يشجع نفسه على الجري كل يوم الصبح كان بيحط حذاء الجري جنب السرير وبينام بلبسه الرياضي علشان الصبح اول حاجة لما يقوم ما يبقاش فيه اي مجال انه يكسل. لما فضل يعمل كده كل يوم جسمه اتعود ومقاومته قلت مع الوقت، عقله الواعي بدأ يروض عقله اللاواعي. لكن تخيل كده لو قمت تفكر هل انزل اجري النهاردة ولا لا، اكيد مخك هيختار منطقة الراحة وهي انه يكمل نوم. هو هنا خلى السلوك هو اللي يسبق الدافع، ودي قاعدة مهمة جدا هتساعدك خلال رحلتك. انت بقى بتعمل ايه اول ما تصحى من النوم؟ ممكن اخمن انه بنسبة كبيرة جدا بتفضل ساعة ماسك الموبايل، وممكن بعد شوية تقوم تفطر، وانت بتفطر برضو هتفضل ماسك الموبايل، وكل ما هتفتكر حاجة مهمة كان المفروض تعملها هتأجلها لكمان شوية. الكاتبة بتقولك انه الاختيار الامثل هو انك تبدأ يومك بالمهمة الاصعب، تأجل كل الرفاهيات اللي كنت بتبدأ بيها اليوم وتعتبرها هي المكافأة اللي انت هتحصل عليها بعد ما تنجز المهمة اللي وراك. احساسك وانت قاعد تسكرول في الموبايل وانت عارف ان وراك حاجات تعملها غير احساسك خالص وانت عارف انك مخلص كل اللي وراك، فدي نقطة مهمة جدا. احنا غالبا وبدون اي وعي مننا بنحط الاولوية الاولى لمزاجنا وهوانا. اسأل نفسك طول الوقت ايه الاولى، ايه اللي حابب تعمله وايه اللي لازم تعمله. رتب اولوياتك وابدأ باللي لازم تعمله، وبعدها كافئ نفسك باللي انت حابب تعمله. لو عودت نفسك على طريقة التفكير دي معدل انجازك هيزيد، وهتشوف في حياتك فرق ملحوظ حتى هينعكس على حالتك النفسية. عمرك فكرت موبايلك ده ممكن يكون قد ايه خطر عليك؟ الكاتبة ركزت في قطاع كبير من الكتاب على علاقتنا بالتليفون، وقالت ان علاقتك بالتليفون ممكن تكون من اكتر العلاقات المؤثرة عليك في حياتك، وبرضو من اكتر العلاقات اللي انت مش بتهتم انك تعيد نظر فيها وتشوف هل هي علاقة صحية ولا علاقة سامة. مسكتك للتليفون لو ما كانتش في حد ذاتها هي منطقة راحة بالنسبة لك، بدليل انك ما بتعرفش تقعد من غير تليفونك اما يكون جنبك، فهو بنسبة كبيرة جدا بيمنعك من اي تطوير في حياتك، فضلا عن انك تخرج من منطقة الراحة بتاعتك. علشان كده الكاتبة ادتنا شوية نصايح تساعدنا في بناء علاقة صحية مع التليفون. شركة ابل بتقول انه متوسط عدد المرات اللي الناس بتفتح فيها تليفوناتها هو 80 مرة في اليوم. بالفعل هي حاجة صعبة جدا انك تحاول تبعد عن تليفونك، وحتى لو انت عرفت تبعد عنه فهتلاقيه هو بيندهلك عن طريق الاشعارات. علشان كده لازم يكون عندك وعي لنفسك وتبدأ تغير طبيعة علاقتك بيه، لانه ده هيكون ليه تأثير كبير جدا على حضورك وتركيزك وحياتك بشكل عام. طب ازاي؟ هقول لك بعض الطرق اللي الكاتبة ذكرتها في الكتاب. اولا حاول تتخلص من كل الاشعارات. اول حاجة هتحس بيها بعد ما تطبق الخطوة دي هي انك هتبقى اكتر هدوء وتركيز. هتبطل كل شوية تسيب اللي في ايدك علشان تشوف المسج او الكومنت اللي جالك. لو كان في حد محتاج لك في حاجة مهمة قوي يعني وضرورية جدا، ما كانش هيبعت لك مسج، كان هيتصل بيك بشكل مباشر. تاني نصيحة، خلي الشاشة الرئيسية فاضية. لما تمسك التليفون علشان تتصل بحد وتلاقي ابلكيشن فيسبوك قدامك، هتحسه كأنه بيقول لك افتحني، فهتضعف وهتفتحه. بدل ما كنت هتعمل مكالمة مهمة، لا، هتسرح والوقت هيسرقك. تالت نصيحة، زي ما هتحاول ما تمسكش التليفون اول ما تصحى، حاول برضه ما تمسكوش قبل ما تنام. لو هتنام الساعة 12 مثلا، يبقى حاول تبعد عنه من الساعة 9، ودور على اي نشاط تاني تعمله يكون مفيد في الوقت ده زي القراءة مثلا. لكن انك تفضل ماسك التليفون لحد اخر لحظة قبل النوم، ده بيكون سبب رئيسي في اضطرابات النوم، ومن ثم الحالة المزاجية بتاعتك والتركيز وادائك بشكل عام. رابع نصيحة، هي انك تجرب تصوم عن التليفون. جرب مرة انك تخرج مشوار من غيره، تقفله مثلا لمدة 3 ساعات لو مش هتقدر تقفله اليوم كله. ولو لاحظت بعدها بعد ما 3 ساعات يعدوا انك هتلاقيه بقى مسلي اكتر، وبرضه هتكتشف انه مفيش اي حاجة مهمة فاتتك. شكل العلاقة الجديد بينك وبين تليفونك هيفضيلك مساحة كبيرة جدا من الوقت، وهيوفر لك شوية من المجهود والتركيز اللي هتقدر تستغلهم في الاهتمام بحاجة كنت بتهملها، او في خلق عادات صحية، او تعلم مهارات جديدة زي ما قلنا. وكله في الاخر بيصب في هدفك الرئيسي اللي هو الخروج من منطقة الراحة. الخطوات دي مش دايما هتكون سهلة، ممكن في يوم تكون متحمس وبتطبقها كويس جدا، وفي يوم تاني تنتكس وتبوظ الدنيا عادي جدا، جزء من الرحلة. ريتشارد برونسون بيقول انت لا تتعلم المشي باتباع القواعد، بل تتعلم المشي بالممارسة. السقوط طارة والنهوض طارة اخرى. طيب ازاي لما تقع ممكن تساعد نفسك انك تقوم مرة تانية؟ في نوعين من التحفيز مهم جدا تحافظ ان هم يبقوا موجودين في حياتك بشكل يومي، تحفيز داخلي وتحفيز خارجي. التحفيز الخارجي هو قوة من بره بتشجعك لما تكسل. القوة دي ممكن تيجي في شكل مكافأة مثلا عايز توصل لها، او عقاب مش عايز توصل له. والتحفيز الداخلي هو رغبتك في النجاح، وانك عايز تثبت نفسك وحاسس بالسعادة والفخر اللي انت عايز توصل له. طيب هل الموضوع ده صعب؟ لو تأملت هتلاقي حياتك كلها عبارة عن دوائر متواصلة، وكل خروج من دايرة فيهم كان بيعتبر خروج من منطقة راحة معينة. من أول ما بتتعلم المشي لحد ما بتتجوز وتخلف، كل اللي بينهم مناطق راحة بتخرج من واحدة وتدخل في اللي بعدها. وبالتالي دي مش حاجة جديدة عليك، فخوض التجارب واغتنم الفرص اللي بتجيلك، وافتكر ان عمرك ما هتغير افعالك من غير ما تغير طريقة تفكيرك وعقليتك. حاول تكتسب مرونة اكتر في التفكير، ومرونة اكتر في التعامل مع نفسك. خليك واعي وحاضر، وما تخليش عقلك الباطن ياخد قرارات حياتية ومصيرية بالنيابة عنك. بتمنى لكم خروج موفق من منطقة الراحة. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية. شكرا لكم، سلام عليكم.